بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. قال الشارح رحمه الله: أي باب وجوب فضيلة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها أختها. فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول،
لأن بينهما ما بينهما من التلازم، فشهادة أن محمد رسول الله ملازمة لشهادة لا إله إلا الله. فهنا تبويب ابن عبد الوهاب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، فالدعوة واحدة. وكل النصوص يا أخوان الوارد فيها لا إله إلا الله فأعطها محمدا رسول الله، لأن الشهادة شهادة لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، هل هذا يكون موحدا؟ لا، ما يكون موحدا، هذا كافر، هذا كافر، لا حتى يشهد أن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان متلازمتان. نعم. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وهو معتقد أن محمد رسول الله، يعني قالها لكن عند الموت قال لا إله إلا الله، والمعنى أنه أيضا معتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما آمن بلا إله إلا الله ولم يؤمن بمحمد رسول الله هذا كافر، أو آمن بمحمد رسول الله ولم يؤمن بلا إله إلا الله وهذا طبعا يبعد، هذا يكون كافرا، فلابد من الشهادتين. نعم.
فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم، وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله تعالى:
وفرض عليهم، واجب عليهم وفرض عليهم أن يعلموا الناس هذا، إذ كيف يعرف الناس التوحيد بلا تعليم؟ ومن الذي يقوم بالعلم؟ العلماء يبينون ذلك. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. نعم.
وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، وقوله تعالى: كل هذه سبيلي، وقوله تعالى:
إلى الله على بصيرة، تبعا. نعم.
وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالواجب أن يدعو العلماء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك معه، وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته. قوله: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أي قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرها، وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم، وهو الإسلام والهدى والإيمان. أدعو إلى الله لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن من شؤون الدنيا، بل إلى توحيد الله واتباع شرعه.
هذا التجرد، أدعو إلى الله هذا التجرد، يدعو إلى الله لا إلى منصب، لا إلى مال، لا إلى حزب، لا إلى رئاسة، لا إلى شهرة، لا إلى نفسه، فيدعو إلى الله عز وجل، فإذا مست نفسه انقلب على عقبيه وانحرف، وإنما يدعو إلى الله. ومن دعا إلى الله هانت عليه نفسه في الله وفي ذات الله، من دعا إلى الله هانت عليه نفسه ولم يلتفت إليها إكراما من الناس أو ذما، إعطاء أو منعا، تعذيبا وعقوبة أو مكافأة، لأن عمله على الله، ومن كان عمله لله سبحانه وتعالى فأجره على الله، وحسب الإنسان أن يأتيه أجر الله. الإنسان ما يطلب أجرا من الناس، فإن أثنى علي الناس نشطت في الدعوة، نشطت في الدعوة، وإذا آذان الناس حصلت لي الانتكاسة والاعتزال، وأجلس في بيتي أعتزل الدعوة لأن الناس يرمونني ويؤذونني وغير ذلك. لا، من دعا الله عز وجل هانت عليه نفسه، أوذي عذب، فعل ما فعل، فعل الناس بما فعلوا، المهم أنه يقصد ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى من أجر، ولهذا مقصده وربه، فلا يطلب أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا داعي إلى الله، وهذا قيد عظيم وشرط خطير. وأكثر المنحرفين، إن لم يكن جميع المنحرفين، إنما انحرفوا إما من قبل جهل، وإما من قبل قصد، إما من قبل جهل بالعلم الذي ينبغي أن يكون، وإما من قبل قصد، وهم أنهم قصدوا غير الله سبحانه وتعالى، فلم يحفظهم الله عز وجل. الله ما حفظهم، إنما يحفظ الله عز وجل الصادق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. الله يحفظ الصادق. وعجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهديه. فمن كان مراده الله حفظه الله. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا في هذه البيئة، في واد غير ذي زرع، لا أنيس، لا ماء، لا طعام، لا شراب، لا لا إلى آخر ذلك. الله أمرك بهذا؟ كم من الماء تركه إبراهيم؟ كم من الطعام تركه إبراهيم؟ من يؤنسهم؟ امرأة ومعها صغيرها في هذا المكان المرعب المظلم، لكنها كلمة واحدة خلاصة هذا التكليف وخلاصة هذه القضية. الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فلن يضيعنا، الله عز وجل أحفظ لنا منك لو كنت معنا. بل لو كانت أم إسماعيل مع عشيرة ومع أهل ومع ولد ولم يحفظها الله سبحانه وتعالى، قد يتسلط عليها من يتسلط، لكن الله عز وجل حفظها. اذهب فلن يضيعني. ضيعها الله يا اخوان؟ لقد انبع الله عز وجل لها ماء هو باق الى الان وسيبقى الى اخر الدنيا، لا ليشرب اسماعيل بل لتشرب الامه ويشرب الناس مع اسماعيل الى اخر الزمان. كم سيكون مع ابراهيم لو كان معهم من ماء؟ كم سيكون؟ قربه، قربتان، ثلاث قرب، لكنه ماء مبارك، أبرك ماء على وجه الأرض، ماء زمزم لما شرب له، ماء مبارك حفظ الله عز وجل أم إسماعيل. فهذا المقصد، داعيا إلى الله، إلى الله. قل هذه بس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى، وداعيا إلى الله بإذنه. المقصد يا أخواني، المقصد، المقصد شهرة ولا المقصد مال ولا المقصد جاه ولا المقصد منصب ولا المقصد تكون شيخا ولا المقصد تكون مشهورا في الناس ولا المقصد إرضاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ ما المقصد؟ زي الطالب، ما مقصدك أيها الطالب؟ ما مقصدك في هذا الطريق طلبا؟ مقصدك ماذا؟ يثنى عليك الشيخ؟ ما مقصدك أن تعرف في الناس؟ ما مقصدك أن تعلم ليخبر رأسك يوما ما؟ ما مقصدك؟ ما مقصد ابن عباس لما توسل بيوت الصحابة، توسد البيوت وتأتي الريح تسف في وجه التراب، ما مقصده؟ لو نظر ابن عباس، أنا من؟ وابن عمي من؟ ومن بيت من؟ لما توسد بيوت الصحابة، ولحرم العلم وحرمت منه الأمة من علمه، وحرمت الأمة من علمه، ولكنه توسد ليأخذ علم الصحابة فبلغه الناس، فهانت عليه نفسه ابن عباس، هانت عليه نفسه، حتى يقول القائد من الصحابة ابن عم رسول الله، هلا أمرتني فأتيتك، أنت حقا يؤتى إليك، أنت من أهل البيت. ولكن ابن عباس لم ينظر إلى هذا. هذا القاسم تلميذ مالك، هانت عليه نفسه، صار كالمولى يتوسد بيت صحبه، بيت مالك رحمه الله تعالى، حتى يخرج مالك إذا خرج إلى الفجر لزم إلى المسجد وانتفع به سنوات طوالا يفعل هذا، حتى تركه مالك يوما ما لم يتفطن لمالك، فقالت الجارية قم فلقد سبقك مولاك إلى المسجد، تظنه عبدا عنده، ولكنه عبد للفائدة، عبد للانتفاع. هؤلاء الذين نفع الله بهم الأمة، جابر بن عبد الله ما التفت إلى ضيافة، ذهب إلى من هو أقل منه. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وقال الخادم
لعبد الله بن أنيس هذا جابر بن باب. قال جابر من؟ قال يقول جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. فخرج إليه والتزم وقال ادخل. قال لا، ولكنه بلغني حديث أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الحديث ورجع، رجع، فانتفعت الأمة بهذا الحديث وانتفع جابر. تلك نفوس هانت على أصحابها فأعزها الله، ومن أذل نفسه لله أعزه الله. ما أحد أذل نفسه لله إلا أعزه. هانت على بلال رضي الله عنه نفسه، فلعب به الصبيان ووضعوا الحجارة على صدره وسحبوه في رمضاء مكة على أن يوافق حتى في الظاهر، والله عز وجل قد رخص له في ذلك. أبى إلا أحد أحد فأعزه الله، وصار المؤذن الأول للرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذن رسول الله. والجزاء من جنس العمل، لقد نطق بها في رمضاء مكة. أحد أحد، لا إله إلا الله، فهل يتقدمه أحد بإعلان هذا النداء؟ مع أنه لم يرى الرؤيا، ما رآها، إنما رآها عبد الله بن زيد. رآها عبد الله ورفعها وأشار في الناس بلال رضي الله عنه. فمن هانت نفسه ولم يرعها أعزه الله، ومن دافع عنها وأحاطها بسياج الشهوة لتكون نفسا في الناس عزيزة. لهذا لا يبالي بأي أمر طالما أن نفسه له محفوظة. أنا الشيخ، أنا العالم، أنا الإمام، لو أحد يخدشني في هذا، أنا العظيم في الناس، لو أحد يخدشني في هذا قطعت رقبته. فقدم نفسه على طاعة ربه، وزاد الداعية طالبا للعلم أو معلما. هو هذا الأمر يا أخوان، أن الإنسان لا ينظر لنفسه مع الدعوة، كما سبق من قبل أن الإنسان لو نظر إلى نفسه ضاعت دعوته وكانت أفعاله وتصرفاته ردود أفعال ليست تنبثق من النصوص الشرعية. فكلمة وداعي وداعيا إلى الله، هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أو من تبعني، ليست سهلة يا إخوان، صعبة صعبة. فلا بد من مقصد، ولا بد من علم، لا بد من ظاهر يتمشى مع العلم والأثر والنص، ولا بد من باطن يتمشى مع القصد. فمن حرم هذا أو ذاك هلك. لا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة، خصوصا وأن هذا طريق طويل. طريق هذا طويل طويل، طريق الدعوة يعني يا الله عز وجل، هذا طريق طويل جدا، طريق طويل وليس قصيرا. وليس إذا وصل إنسان إلى المحطة السابعة مثلا فقد نجا، إنما إذا وصل بدعوته إلى محطة الموت فقد نجا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا أخي، آفتي وآفتك، آفتي وآفتك، وهذا خطاب لي قبلك، احذر نفسك على نفسك. يا أخي انسى ذاتك، يا أخي لا تلتفت، بارك الله فيك، إليه، فقد يدمر الإنسان بهذا. والله يا إخواني أكثر من تتأمل في من هلك وضل إنما نفسه، نفسه. وأراد لها العزة في الناس فأذلها الله، لأن العزة لله وللرسول وللذين آمنوا. العزة لمن ملأت الشريعة قلبه، لمن ملأت محبة الله عز وجل قلبه، لمن كان مراده لله سبحانه وتعالى ولو هانت عليه النفس. نعم.
على بصيرة، على علم وهدى، ومن اتبعني أي أتباعي كذلك يدعون.
الشرطان موجودان، أدعو إلى الله إشارة إلى الإخلاص، على بصيرة إشارة إلى العلم. فالزادان زاد ظاهر وزاد باطن، زاد ظاهر وهو العلم البصير، زاد باطن وهو الإخلاص. نعم.
ومن اتبعني أي أتباعي كذلك يدعون على بصيرة، فأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون، ودعوتهم على بصيرة، ومن لم يدعو إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة، فأتباعه لا يسكتون ولا يدعون على جهالة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالعلم. وهذه وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء الصالحين، وهذا هو الواجب على من عنده علم ويدعو في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر. قال المصنف رحمه الله:
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله:
يعني البخاري أو مسلما. نعم.
قال الشارح: حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: قال له أي أوصاه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل كتاب، أي فليسوا جهالا بل عندهم علوم وشبه، فنبهه ليستعد لهم وليبلغ لهم أمر الله.
نعم. فالإنسان يتحصن بما يحتاج إليه أمته، فالاستعداد لرفع الشبهة. تأتي قوما، هؤلاء القوم مثلا أهل الكتاب، يبقى لابد أن تكون عالما بشبهات هؤلاء في دين الإسلام وكذا حتى تجيب. يأتي قوما هم حزبيون، أصحاب خروج على سلاطين وأحزاب وكذا، لابد أن تحصن من هذه الأمور. تأتي قوما عندهم مسألة العذر بالجهل هذه، فلابد أن تكون محصنا. تأتي قوما عندهم خلل في مسألة الإيمان فكذلك. تأتي قوما عندهم خلل في الجهاد، فحصن نفسك إذا قبل أن تأتي، فإنك لو أتقنت العلم إلا هذه أوتيت أو أوتي الحق من قبلك، يبقى لابد من الحصانة. ولهذا ما الفرق يا إخواني بين العلم وبين التصنيف والتأليف؟ أنت قد تصنف في موضوع في باب فتتقنه، لكن باقي الأبواب. ولهذا لابد أن يسبق العلم التصنيف، لابد أن يسبق العلم التأليف. التأليف فيه نفع عظيم كبير، لكن الإنسان يؤلف وهو طالب علم، طالب علم، لأن العلم كجسد الإنسان يحتاج بعضه إلى بعض. العلم لا تقيمه طرفا دون سائره، العلم يحتاج إلى أن تقيم جميع الأطراف وأن يكون عندك الحصانة. فتعلم قبل إيه؟ قبل أن تصنف، قبل أن تؤلف، تعلم قبل أن تصعد منبرا، تعلم قبل أن تفتي، تعلم قبل أن تجادل بالتي أحسن، تعلم أولا. فمن تعلم أولا حصل به النفع، إنما لو حفظت شيئا دون أشياء فإنه يكون فيه قصور وفيه خلل. ولهذا مرحلة العلم مرحلة مهمة جدا. هل يبدأ الطالب، هل يبدأ الإنسان بالتصنيف؟ لا. هل يبدأ الإنسان بالفتية؟ لا. هل يبدأ الإنسان بالتصدر؟ لا. لابد من مرحلة سابقة، هي مرحلة إيه؟ مرحلة التلقي، مرحلة الطلب، مرحلة التلقي، مرحلة الطلب، ومرحلة فن الركب هذه أولا. وهذه لا تستكثر عليها وقتا. ما تقول والله يكفيني طلبت العلم 1-2-3 سنوات، لا لا تستكثر، لا لا لا, لا تستكثر على هذه المرحلة سنوات. وحتى لو انتقلت إلى الدعوة، لو انتقلت إلى التصنيف، لو انتقلت إلى الإفتاء، لو انتقلت إلى التصدر، فلا تستغنى عن العلم وطلبه وملازمة العلماء والرجوع إلى العلماء. فإذا هذه مرحلة ما تنتقل منها إلى غيرها، إنما تضيف إليها. إن صارت عندك أهلية معينة فإنك تضيف إليها التصنيف التأليف، لكن لا تفتأ تطلب العلم إلى الممات. وقل رب زدني علما. فمن الأخطاء الجسيمة، هذه أيضا من الأمور التي تحصل بها الانحرافات، أن كثير من الناس قد يبدأ يتصدر بالتصنيف أو التأليف أو الفتي أو غير ذلك، وعنده خلف أبواب أخرى. ولهذا هناك أناس رمز إليهم وأشير إليهم بالبنان في علوم معينة، هذا محدث الأمة، ثم يرسب في أدنى 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 شيء من أصول السنة. ليه؟ لأن هذا تصدر، وبعدين صار شيخا، وبعدين بعد ذلك يقال تطعنون في المشايخ. كيف صاروا مشايخ؟ لأنهم اشتهروا في باب معين، هذا الباب أخذوا اللقب بسببه، ثم تعثرت أقدامهم في هذا الباب باب السنة لأنه لم يتعلم أولا. كذلك حتى في الفقه، فقد يكون محدثا وكذا لكن عنده الشذوذات لأنه لم يطلع على كلام العلماء الصيارفة في الفهم، كما أن هناك صيارفة في معرفة الألفاظ والأسانيد يعرف الصحيح من الضعيف مجرد عرض النص عليه، فهناك صيارفة في الفهم أيضا يضرون هذه الأمور، ولربما أعل كثير من الأحاديث بالنكارة من جهة المعنى، وأن هذا المعنى لا يستقيم، هذا المعنى ما يستقيم، وقد ترد اللفظ بهذا، هذا المعنى ما يستقيم، ما يستقيم مع ماذا؟ مع سائر النصوص، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى يا أخوان التعلم قبل أي شيء، يا أخوان التعلم قبل أي شيء، تعلم قبل التصدر، تعلم قبل الخطابة، تعلم قبل الإمامة، التعلم قبل الفتية، التعلم قبل التصنيف والتأليف، التعلم قبل الجرح والتعديل، التعلم أولا، التعلم، التعلم. من العلماء بدأ فصنف وأفتى من غير أن يتعلم؟ أحمد ولا مالك ولا الشافعي؟ أحمد بدأ شيخا أم بدأ طالبا؟ لماذا نصر على حذف هذه المرحلة يا أخواني؟ لماذا نصر على حذف هذه المرحلة، مرحلة التلمذة، مرحلة طلب العلم؟ شيخ مباشرة من مكتبتي إلى مكتبي، من سريري إلى محرابي؟ يا أخوان التعلم الأول، العلم أولا، أطلب العلم أولا طلبا صحيحا، واعرف طريقة العلماء، وانظر في العلم بموسوعية، بعد ذلك تتصدر. إذا صلح أمرك وصار عندك أهلية لهذا فالحمد لله، لكن المشكلة أنا أقول هذه أمور وأدواء معروفة وموجودة، هذا إنما سقط بسبب نفسه، عظمها فأذلها الله سبحانه وتعالى، استكبر عن العلم، ولا يطلب العلم مستكبر ولا مستحب، إنما هذا تكبر، هذا تكبر، فلم يرجع إلى قول فلان من طلاب أو يرجع إلى كذا إلى الحق لأنه تصدر بهذه المسألة، فرأى نفسه، هذه مشكلة، العجب هذا، ورؤية النفس قاتلة. طبعا تفزينا كم واحد، أنا بتكلم هذا الكلام وأكيد في شريط بيمر، أكيد في شريط يمر على ذهنك الآن بأشخاص ربما طلبت على يديهم العلم وأنت تعلم أنهم إنما سقطوا بسبب النفس، ما نصر سنة إنما نصر نفسا، فأراد أن ينصر نفسه فنصرها بالباطل فوقع على أم رأسه وأذله الله عز وجل. ولو نصر السنة على حساب نفسه لقيل نعم الرجل هذا، رد على نفسه قبل أن يرد عليه غيره، رجع إلى الحق لما ظهر له. وهكذا العلماء الربانيون له أسوة في الصحابة، له أسوة في التابعين، له أسوة في العلماء، فأتي من حيث أراد إعزاز نفسه، ولو أنه رجع إلى الحق ما زلنا نذكر من قال مرحبا بمعلمي، مع أن الشيطان يقول كيف تذكر عن طالب تعلمت منه فائدة بأنه معلمك وتقول مرحبا بمعلمي؟ لعل الطلاب يقولون بأن علمك لم يكتمل وبأنك ناقص العلم، لا تقل هذا، قلها بينه وبينه، قل جزاك الله خيرا، أنا والله انتفعت بك واستفدت من كلامك. أبدا، ولا قال إنما زلت لسان، قلت ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظهر زل، ولما قلت وظهر أمره أردت أن أقول ظهر أمره فقلت وظهر، هذه زلة لسان، وقل من لا يقع منه زلة اللسان. وبعدين نأتي بألف قصة وألف واقعة على زلة اللسان حتى يعلم الطلاب أنها زلة، وإياكم أن تحذروا مني أو أن تنتقصوا قدري بالزلة. لما لا يقال خطأ؟ لما لا يقال أخطأ؟ لماذا الإصرار دائما على زلة 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 زلة؟ يعني زلة إيه؟ يعني أراد أن يقول اللهم أنت عبدي، أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه زلة مثلا، زلة معروفة، زلة لسان، لكن في خطأ وفي ضلالة، في خطأ أن الإنسان يجهل المسألة فتكلم بغيره فجانبه الصواب لحديث لم يبلغه، لحديث بلغ ولم يثبت عنده، فبان بعد ذلك أنه أخطأ، يرجع، وفي ضلال وانحراف يؤسس ويؤصل لهذا الضلال والانحراف بعيدا عن السنة مع عرض السنة عليه، فلم يرعوي لهذا العلم نفسه نفسه. وإذا قلنا إخواني التصدر قبل التأهل، أن يلج الإنسان أبواب العلماء أو مهمات العلماء قبل أن يتأهل أيضا شريط يمر على ذهنك الآن. كم شخص سقط بسبب هذا؟ نعم هو في باب معين أتقنه وأحسنه ولكنه لم يتقن العلم، فلما جاءت الفتوى المحتاجة إلى العلم رسب، ولما جاء الواقع المحتاج إلى السنة فشل لأنه ما عرف السنة ولا درسها. يبقى إذن هذه مؤهلات لابد أن تكون إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا النبي نبه على هذا؟ أي استعد، فإن هؤلاء عندهم من الشبهات ما عندهم، استعد حتى لا يتلحق من قبلك. ولهذا السلف قد يكثرون الكلام في مسألة ولم يكثر الكلام فيها من سبقه. ليه؟ لأن المسألة صارت داء العصر داء الزمان، مثلما قال أحمد، مثلما كان من أحمد رحمه الله تعالى في موقفه في خلق القرآن، قد يقول قائل يا أحمد أكثرت، ما فعل هذا ولا أكثر هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. نعم لأنه لم تكن هناك شبهة في المسألة، القرآن كلام الله وهم يعلمون أن كلام الله صفة له سبحانه وتعالى والصفة غير مخلوقة. لكن لما وقع في أحمد في عهد أحمد أنهم قالوا القرآن مخلوق، احتاج الأمر إلى إيه؟ إلى زيادة بيان وإلى مجاهدة بالبيان وإلى إزالة الشبهة. ومنذ هذه والعلماء يصنفون في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ما ألفوا في أن قدرة الله في أن علم الله عز وجل غير مخلوق، لأنه ما وقعت الشبهة في هذا، إنما كانت الشبهة فين؟ في الكلام. لهذا كثرة التصنيف والتأليف في هذا والمحاجة لأهل البدع والأهواء. نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا تلتفت إلى شبههم وعلومهم، بل بلغهم التوحيد وإلى أن يوحدوه وأن يخصوه بالعبادة دون غيره كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم، وفي رواية إلى عبادة الله، وهي تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
قوله
وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نعم. فهذا التوحيد هو معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تساوي توحيد الله عز وجل لا إله إلا الله. نعم.
قوله فإن أطاعوك لذلك، أي أخلصوا العبادة وتركوا غيره. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد.
ما يدعى إلى الصلاة أولا، لأنه لو صلى مع الشرك لا تقبل صلاته، لكن يدعى إلى التوحيد، ثم بعد التوحيد إلى لوازم بقى هذا التوحيد من فرائض الإسلام. نعم.
فإن أجاب دعي إلى الصلاة، فإن أجاب وأقامها دعي إلى الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، لذلك بدأ بهم في الآية إنما الصدقات للفقراء
وليست للحصر، أن الزكاة لا تكون إلى الفقراء، لا تكتب. وقدم الصلاة على الزكاة لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم، أما الزكاة لمن ملك نصابا وحال عليه الحول. نعم.
قوله فإن أجابوك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ الأموال الثمينة عندهم بالقوة بل الوسط، لأن الأموال كريمة ومتوسطة ولئيمة، إلا إن طابت نفسه بالكريمة فهو أفضل لهم.
نعم.
واتق دعوة المظلوم، أي احذر أن تظلمهم فيدعون عليك فتصيبك دعوتهم، ودعوة المظلوم مستجابة. وإنما اقتصر هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور.
اقتصر على هذه الأمور.
وإنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من الحج والصوم وغيرها، لأنهم إذا استجابوا للأمور الثلاثة المتقدمة فإن إجابتهم عن إيمان وقناعة، وهذا الإيمان يدفعهم إلى بقية الشرائع. ولذلك اقتصر عليها القرآن في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى الحديث، فالأصول الثلاثة هذه هي الأم.
نعم. هذا إنما هو تعليل الشيخ رحمه الله السهل اليسير، لماذا ذكرت هذه الثلاثة؟ أين الصوم وأين الحج؟ أليست من الفرائض؟ فالشيخ يقول هنا إنما نبه بالثلاثة هذه
على غيرها، لأنهم إذا أجابوا إلى هذه الثلاثة العظيمة أجابوا إلى ما سواه من باب أولى. وبعض العلماء يقول بأن الحج لم يكن فرض بعد، وهذا فيه نظر أيضا. وبعضهم لأنه إذا استقام في الحج لم يستقم في الصوم، فإن الصوم فرض مبكرا، وتعليلات عديدة. قيل أن هذا الصوم يكون بين العبد وبين ربه، يعني ما يطلع على حق الصوم إلا الرب سبحانه وتعالى. وجواب الشيخ هنا جواب سهل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث معاذا في آخر الزمان، في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى اليمن. نعم.
قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الشارح
بس كلمة من حمر النعم، يعني النعم، النعم الحمر، وهي أنفس أموال العرب.
قال الشارح:
أما بالتحريك حمر فهذا جمع حمار، نعم، وليس هذا هو المقصود. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا، الحديث وخوض الصحابة في من يعطاها وتمنيهم لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تعيين أن هذا الرجل بعينه يحب الله ويحبه الله، ففيها زيادة فضل ومزية ومزية، ولذا قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.
لا لذاتها، لا لذاتها، وإنما لما فيها من الفضل في هذا الموضع. فإن النبي قال: يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهناك بشارة دنيوية ما الله يفتح على يديه، وهناك بشارة إيمانية عظيمة هو أن الله عز وجل يحبه ويحبه الرسول، وهو يحب الله والرسول فليس منافقا. فلهذا يقول: ما أحببت الإمارة إلى يومئذ، لا من أجل الإمارة، فما أحب صحابي إمارة من أجل الإمارة أبدا. كيف والنبي رباهم على خلاف ذلك، وقد نهى أن يطلب الرجل الإمارة، نعم، إلا إذا كان ينصر بها شريعة. نعم.
قوله: فبرأ، فيها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة.
هذه يعني علامة من علامات النبوة، علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فما كان ساحرا ولا كذابا ولا مجنونا كما قال أعداؤه فيه. نعم.
قوله: على رسلك، أي على مهلك. قوله: بساحتهم، أي بقربهم، ليكون أشجع للمؤمنين وأرهب للأعداء، أما البعيد فيضعف الجند ويشجع الأعداء. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ولو كانوا قد دعوا من قبل من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال، ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون. ويستحب التكرار إذا دعت الحاجة خاصة من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين.
أما القوم إذا لم تصلهم دعوة فيجب دعوتهم قبل القتال، تكون الدعوة قبل القتال واجبة، فلا يبدأ القائد القتال قبل الدعوة. أما إذا كانت بلغتهم دعوة من قبل يكون تكرار الدعوة لهم حينئذ مستحبا وليس واجبا. إذا متى تكون الدعوة واجبة؟ قبل القتال إذا لم تصلهم دعوة، أما إذا وصلتهم دعوة فيستحب. وإن رأى الإمام المصلحة ألا يكرر الدعوة ما كررها، كما حصل في بني المصطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغار عليهم وهم آمنون ولم يبلغهم أولا، أغار عليهم وهم آمنون. فهذا أمر يرجع إلى الإمام، يرجع إلى الإمام، إن رأى دعوتهم دعاهم، وإن رأى عدم الدعوة ما دعاهم، هذا إذا بلغتهم الدعوة. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فالواجب هو الدعوة قبل القتال.
يبقى الدعوة عندنا أولا، فإن لم يقبل الإسلام كانت الجزية كما جاء في الحديث الآخر، فإن لم يقبل الجزية كان القتال. يبقى القتال عندنا آخرا ولا أولا؟ آخرا، آخر شيء. وقد يرى الإمام مصالحة أو معاهدة إذا رأى المصلحة في هذا. نعم.
قوله ففتح عينه منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه. قوله فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، فيه عظم الدعوة إلى الله.
وقد جاء في بعض الأحاديث أن منقبة علي رضي الله عنه هنا إنما كانت مكافأة له على صنيع صنعه، وأنه لما كان مريضا وكذا، ولكنه قال إيه، أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكفأه الله عز وجل بهذا، مع أنه لم يكن في هذا الموضع الذي قال فيه النبي هذا الكلام. يعني كلهم رجاء أن يعطاها، كل من سمع، وعلي لم يسمع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه، مريض، ومع مرضه لحق برسول الله. فكان هذا دليلا على أن الفضائل إنما ينالها من هو أهل لذلك بعمل قد يكون بينه وبين الله عز وجل، ولو كان غيره أهل كذلك، لكن الله أراد أن يبين محمدة له وفضيلة له، فأرسلوا إلى علي، فجاء علي فبصق النبي في عينيه فبرأ كأن لم يكن بوجع وأعطاه الراية. فهذه فيها فضيلة لعلي رضي الله عنهم، لكن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فلا يقال في القوم عمر أو بكر وكذا فيكون علي أفضل، لا، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فالفضيلة العامة باقية، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هنا هذه فضيلة خاصة، فضيلة علي فضيلة خاصة، هنا فضيلة أبي عبيدة ابعث معنا أمينا واشرأبت الأعناق أيضا، هذه فضيلة خاصة، فضيلة أبي عبيدة، فضيلة حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة خاصة، فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ومن هنا يزال الإشكال في استدلال الروافض على أن عليا أفضل بهذا الحديث، لا، إنما هذه فضيلة خاصة. نعم.
قوله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا،
بفتح الله،
لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، فيه عظم الدعوة إلى الله، وأنها أهم من القتال، بل هي المقصودة من القتال، ولذلك بعثت الرسل.
هذا رد على التكفيريين والتفجيريين، لأنهم يبدأون بالقتال من غير دعوة الناس، من غير إقامة الحجج، ويقتلون قتلا عشوائيا بلا حساب، والله عز وجل حسيبهم. أين الدعوة؟ علم الناس أولا، أدعو الناس أولا، لما تبدأ بالقتال؟ بدأ به الرسول؟ ما بدأ به الرسول، مع انخرام الشرطين وهو الإمام والقدرة. يعني لو كان إمام وعنده قدرة ما جاز له أن يقتل قبل دعوة، كيف ولا دعوة ولا إمام ولا قدرة؟ لا دعوة ولا إمام ولا قدرة، الإمام نفسه الذي عنده قدرة ما يحل له أن يقاتل إلا بعد دعوة، لا بد من الدعوة أولا، لا بد من الجهاد بالحجة والبيان قبل السيف والسنان. فالسيف له موضعه، السيف له موضعه، لكن الدعوة إلى الله عز وجل أولا، الدعوة إلى الله. ولهذا النبي راسل الملوك، ما أرسل الجيوش إلى الملوك قبل المراسلة، راسل الملوك ودعاهم إلى الإسلام أولا، هذه الدعوة أولا. ولهذا بكل حال من أحوال هؤلاء لا يجوز لهم مثل هذا الصنيع، لابد من الدعوة أولا، أدعو هذا الرجل إلى الإسلام، أدعو هذا المجتمع إلى الإسلام وكذا، إذا ما استجابوا لذلك هذا الإمام الذي يتولى أمرهم، لا لست أنت، يعني حتى ولو أقام الحج على الناس وما استجاب الناس، كفر الناس، من الذي يقاتل الكفار؟ من الذي يقاتل المرتد في الأمة؟ من؟ أما يقال قتال الطائفة الممتنعة مثلا، أما يقال طائفة امتنعت عن شعيرة ظاهرة، من الذي يقاتلها؟ عصابة من المؤمنين؟ لا، لما يقاتلها الإمام، الإمام هو الذي يقاتل وليست العصابة. فهذه الأمور من العقوبات إنما هي منوطة بالإمام. نعم.
قوله حمر النعم،
جهال هؤلاء، جهال لا علم يا أخواني، حمية وحماسة بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يعني حماس بلا علم، ولو رجعوا إلى العلماء لكفونا شرهم وكفوا أمة الإسلام شرهم ولكفوا أنفسهم. هؤلاء سبحان الله يقتلون وفي سخط الله لا في مرضاة الله عز وجل. ولو أنهم أبقوا أنفسهم للدعوة إلى الله وتبصير الأمة لكان خيرا. شوف سبحان الله، شوف العلم كم يخرج الله به. أنتم شباب هوت مثلا وكذا، كان شوف يقول لك الشاب هذا نفس العملية واحد من كفر الشيخ، نفس العملية واحد من سوهاج، نفس العملية واحد من المنصورة، نفس العملية واحد من كذا، واحد زيكم تماما. لو ما تعلم العلم الشرعي كان هو الواحد اللي فجر مديرية الأمن، كان هو الواحد اللي فجر الكنيسة، كان هو الواحد اللي فجر كذا، صح ولا يا إخوان؟ فإذا لهذا طريق محاربة هؤلاء بالعلم، بالعلم والصبر على ذلك، لا بالبكاء. الإرهابيون أدري يعتدون يقتلون الأبرياء إلى غير ذلك. لا بد من علم، علم لا بد من علم، لأنهم يقدمون للناس علما مشوها، فلا بد أن ترد عليهم بنفس السلاح، بسلاح العلم، لكن العلم الصحيح. لا بد من صبر ربي قبل الحدث، حتى إذا حصل الحدث موجي هذا الحدث بالعلم. نعم.
قوله حمر النعم بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، لا بضم الحاء والميم جمع حمار، فليس مرادا هنا. والمعنى أي خير لك من الإبل الثمينة. وفيه بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس، فإن أبوا قوتلوا.
هذا على سبيل يعني مثال، ولا هو خير من الدنيا وما فيها، مش خير من حمر النعم فقط، من الدنيا وما فيها، لكن يعني مثال تقريبي، لأن أنفس الأموال عندكم ماذا؟ حمر النعم، هذا أفضل من حمر النعم. نعم.
فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام، ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله.
هذا الحكم من العقوبات الجزائية في الإسلام، سواء كانت على مستوى الخروج من الإسلام بالأحكام قتال الكفار، أو بناقض للإسلام لمن كان مسلما وهو عقوبة المرتد، أو دون ذلك من عقوبة الزاني، من عقوبة السارق. هذه العقوبات الجزائية من حكمة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإقامة هذه الحدود زواجر وجوابر حتى يرتضي على الناس. لابد من عقوبة، لازم من عقوبة، لابد من عقوبة تلحق من خالف حتى يكون هذا ردعا لهم. فإن الله عز وجل يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لو تكلموا بالنص حرام حلال ما يستجيب، لكن لو عرف أنه مقطوع اليد، لو سرق ربع دينار فإنه يترك السرقة. لو علم أنه مرجوم حتى الموت إذا زنى وهو محصن لما زنى. تقول له النص ما يرعوي، تبرز له العقوبة يرعوي. لهذا قامت هذه العقوبات الجزائية في الدنيا لاستقامة الناس. نعم.
قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، لا مانع من أن يعم الحديث حتى المسلم العاصي.
ويجوز يعني لو كان المسلم العاصي سببا في ذات أحد للعموم، فيكون عاصيا من جهة يحاسب على هذا، ويكون مأجورا من جهة، أن الله جعل هداية هذا الرجل على يديه. نعم. 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 محتمل هذا أيضا، يعني حتى المسلم العاصي لو دعي، نفس المسألة، لو دعا أو دعي، يعني لو أن حتى المسلم العاصي لو دعوت إلى الطاعة فترك، أو المبتدع لو دعوت إلى السنة فترك البدعة، فهذا خير لك الحمر النعم. نعم هذا يدخل. كذلك المسلم العاصي لو دعا غيره فاستجاب واستقام له أيضا الأجر، فتكون المقاصة. نعم.
ويجوز أن يباغتهم بالحرب إن بلغتهم الدعوة، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. وإن تقررت،
هل يعم هذا الولد والزوجة؟ يعني هل يعم هذا الولد والزوجة؟ يعني لو أن زوجتك اهتدت في شيء، لو أن ابنك، لو أن عمك، لو أن أباك، نعم يعم الجميع. نعم.
ويجوز أن يباغتهم بالحرب وإن بلغت الدعوة، كما أغار النبي وإن بلغتهم الدعوة كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. وإن تكررت الدعوة قبل القتال للمصلحة فلا بأس. وفيه جواز القسم وإن لم يستحلف لتأكيد أمر، وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب أنه حق.
نعم يكفي. استدل بيه في منهاج السنة. نعم.
قال سئل عن رجل سأل سئل رجل شريف المتمسك بالسنة لكن يحصل له أحيانا ريبة في تفضيل أبي بكر وعمر على علي فيقبل ضمير علي أفضل منه فيستدل ضمن الضمائر إلى أحيانا رايح غدا الفجر فقال سبحانه وتعالى قال يجب أن تعلم أولا أن التفضيل يكون إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد منه. إذا استوي في أسباب الفضل وافترض أحدهما بخصائص لم يشترك فيه الآخر كان أفضل منه. وأما ما كان مشتركا بين رجل وغيره من المحاسن فتلك مناصب وفضائل وهكذا لكن لا توجب تفضيله على غيره. إذا كانت مشتركة فليست من خصائص. إذا كانت كذلك فضائل الصديق رضي الله عنه التي ميز بها خصائص لم يشترك فيها أحد. وأما فضائل علي فمشتركة بينه وبين الخلود. ومنها لأعطينا الرائط رجلا قال هو من أصح الأحاديث وهو أصح الحديث وهو في فضائل علي. فقد زاد فيه بعض الكذابين أن الرائط أعتذى أبو بكر بن عمر فهرب. ثم قال
فإيه؟
فهرب
آه.
قال
هذا رفيض اللي يقول هذا عن أن الرائط أخذها أبو بكر عمر فهرب ثم أخذها علي.
وليس هذا من خصائصه بل كل مؤمن كامل الإيمان يجب يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهؤلاء الذين قاتلوا أهل الرجلة وإمامهم أبو بكر. الصحيح أنه قال للأنصار والله إني لا أحبهم. وفي الصحيح أن عمر بن العاص قال له أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوك. وهذا فيه أن أبو بكر أحب الرجال إليه وهذا من خصائصه رضي الله عنه. وكان أسامة بن زيد يسمى بالحب ابن الحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه. وأمثال هذه النصوص التي تبين أنه ليس كل شخص عرف أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجب أن يكون أفضل أفضل. فإن هذا الوقت ثابت لقبائل
خلقه. نعم يعني كلام شيخ يسمونه كلام دقيق في مسألة الاستدلال بهذا الحديث على فضيلة علي على أبي بكر وعمر فنبه إلى نقطة دقيقة وهي أن هذه الفضيلة مشتركة. وضع قاعدة في فضائل مشتركة لا تدل على الخصوصية هناك فضائل دل على الخصوصية. فما عند أبي بكر رضي الله عنه له فضائل خاصة فضائل أول السابقين الإسلام ما شارك أحد في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولم يأمر آخر. المهم فضائل عديدة هي من خصائص أبي بكر رضي الله وعند أبي بكر فضائل اشترك فيها مع الأم. هذا الحديث الفضيلة فيه ماذا؟ أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه موجودة في غير علي ولا لا؟ في غير علي كما جاء في الصحيحين آية علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. كذلك أيضا دعاء النبي لأبي بكر لأبي هريرة وأمه و أيضا لمعاذ إن أحبك إلى غير ذلك من هذه الأشياء ويشترك معه أبو بكر رضي الله عنه في هذا. لكن يقال ميزة علي هنا في مناقبه يعني لو فهم من كلام شيخ الإسلام أنها ليست منقبة. في فرق بين المنقبة وبين أنه يفضل على غيره بصفة خاصة لتكون هذه الفضيلة سببا في تفضيل على سائر الأمة. لا الفضيلة هي على سائر الأمة تكون بخاص. أما ما عند علي رضي الله عنه هنا كانت المنقبة في ايه؟ في نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا. ومعلوم ان هذا وان كان للمؤمنين جميعا الا ان النص بالتعيين في هذا يكون فيه مزية فضيلة في هذه الخاصية. كما ان الامانة موجودة عند الصحابة جميعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على ابي عبيدة رضي الله عنه هذا التنصيص ومحل المنقبة ومحل الايه المزية هذا التنصيص في
في هذا الموضع. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يفتح الله عز وجل على يديه، إنما أصل الصفة هذه تكون لعلي وتكون لغير علي رضي الله عنه. يعني هذا مرحب دقيق وجيد من شيخ الإسلام رحمه الله. طب لو افترضنا أن هذه ميزة خاصة، هذه ميزة خاصة، الميزة الخاصة نقارن بينها وبين الفضل العام أيضا، فإن الفضل الخاص لا يقدم على الفضل العام، لا يقدم على الفضل العام. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أويسا القرني وكذا، هل ملاقاته هنا لأويس، ملاقاته لأويس وطلب الدعاء منه يدل على فضيلة أويس على عمر؟ لا، يدل على فضيلة أويس في هذا، لما هذا لإظهار فضيلة أويس لا لأن أويسا أفضل من عمر رضي الله عنه. فلينظر هذا في باب الفضائل حتى تثبت الفضائل، ولكن لا ترتب عليها إلا مراد الشارع بالجمع بين النصوص.